بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أمور. الأمر الأول أن التقابل بين الأشياء إنما لوحظ بلحاظ الموجودات الخارجية، فإن التقابل بينها لا يخلو إما أن يكون بنحو الإيجاب والسلب، أو يكون بنحو التضاد، أو يكون بنحو العدم والملكة، ولا رابع في البين. والعدم في مقابل الملك عدم خاص، عدم نعتي ووصف للموضوع، كما أن الملك وجود نعتي ووصف للموضوع ووصف للموضوع. الأمر الثاني أن قابلية المحل المعتبرة بين العدم والملكة شخصية، ولا يعقل أن تكون نوعية. فالتقابل بين الإطلاق والتقييد، بين العلم والجهل، من تقابل العدم والملكة كما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل بين المحققين أيضا، أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة. وأما التقابل بينهما في بعض الموارد كاستحالة العلم بذاته تعالى وتقدس، وضرورة الجهل بها، فالتقابل بينهما من تقابل التضاد أو التناقض. إذا كان العلم أمرا وجوديا، إذا كان الجهل أمرا وجوديا، فالتناقض بينهما بالتضاد، فالتقابل بينهما بالتضاد. وإذا كان أمرا عدميا فالتقابل بينهما بالتناقض، بالتناقض. ولكن إطلاق عدم والملكة إنما هو بلحاظ نوع حماية، أي نوع العلم والجهل. وقد ذكرنا أن هذا المعنى لا يرجع إلى معنى محصل، إلا أن يكون مراد الفلاسفة من ذلك، كأن قابلية المحل تارة تكون شخصية وأخرى تكون نوعية. مرادهم من ذلك أن إطلاق عدم والملكة بين كل فردين من أفراد العلم والجهل إنما هو من باب الغالبة، حيث إن غالب أفراد العلم والجهل بين فرديهما من التقابل العدم والملكة. بهذا اللحاظ يطلق تقابل بينهما من تقابل العدم والملكة بلحاظ غالب الأفراد، بلحاظ غالب الأفراد، وهذا له معنى. وأما توجيه الآخر الذي ذكرناه سابقا فلا يرجع إلى معنى محصل. الأمر الثالث أنه لا مانع ولا محذور ولا مانع من أن يكون بين فردين من افراد النوعين يكون التقابل بين فردين من افراد النوعين من تقابل العدم والملكه في بعض الموارد، واما في مورد اخر يكون التقابل بين فردين من افرادهما بنحو التزاد او التناقض ولا مانع من ذلك كما هو الحال في العلم والجهل، فان التقابل بينهما بالنسبه الى ذاته تعالى وتقدس التقابل بينهما بنحو التناقض او التزاد، واما في سائر الموارد بنحو العدم والملكه ولا مانع من ذلك، وهذا لا يوجب الالتزام لان التقابل بينهما بلحاظ نوعيهما فلا مانع من ان يكون التقابل بين فردين من أفراد العلم والجهل في بعض الموارد من تقابل العدم والملكة، وفي مورد آخر من تقابل التزاد أو التناقض. الأمر الرابع أنه لا وجه لما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه وكذا غيره من التفصيل بين الإطلاق والتقييد وبين العلم والجهل، فإن السيد الأستاذ قدس الله نفسه ذهب إلى أن التقابل بين العلم والجهل من تقابل العدم والملكة، وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل التزاد، مع أنه لا فرق بينهما، فإن قابلية الموضوع كما هي موجودة بين العلم والجهل كذلك موجودة بين الإطلاق والتقييد أيضا، فإن الماهيات قابلة للتقييد بقيد، فإذا لم تقيد بقيد يصدق عليها عنوان الإطلاق، فصدق عنوان الإطلاق على الطبيعي المطلق مع أنه قابل للتقييد، فإذا كانت هذه القابلية منات تقابل بين الإطلاق والتقييد من منات التقابل بين الشيئين من تقابل العدم والملكة، فهي موجودة بين الإطلاق والتقييد أيضا، فإن الطبيعي المطلق قابل للتقييد غالبا كما هو الحال في الجهل والعلم، فإن الجاهل غالبا قابل لأن يتصف بالعلم، وهذه القابلية هي المنشأ لكون التقابل بين الجهل والعلم من تقابل العدم والملكة، وهذه القابلية موجودة بين الإطلاق والتقييد أيضا، فإن كل مطلق إلا نادرا قابل للتقييد بقيد، فإذا لم يقيد بقيد أطلق عليه الإطلاق، فإذا كان مناط التقابل بين الشيئين قابلية الموضوع وقابلية المحل وهي موجودة بين الإطلاق والتقييد أيضا، كما هي موجودة بين الجهل والعلم، فإذا لا وجه للتفصيل. تفصيل بين العلم والجهل وأن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكية، وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل التضاد، والصحيح أن التقابل بين العلم والجهل أيضا من تقابل التضاد أو التناقض، إذا كان الجهل أمرا عدميا وهو من تقابل التناقض. والوجه في ذلك أن قابلية المحل لا تعتبر في صدق الجاهل على الإنسان، في صدق الجاهل على الإنسان لا يعتبر أن يكون الإنسان قابلا للاتصاف بالعلم. هذه القابلية وإن كانت موجودة إلا أنه ليست مقومة لصدق الجاهل عليه، كما هو الحال بين الإطلاق والتقييد، فإن قابلية المطلق للتقييد بقيد لا تعتبر في صدق الإطلاق عليه، سواء كان المطلق قابلا للتقييد بقيد أم لم يكن قابلا للتقييد بقيد، فالإطلاق يصدق عليه، فصدق الإطلاق عليه ليس منوطا بقابلية المطلق للتقييد، وكذلك صدق الجاهل على الإنسان ليس منوطا بقابلية الإنسان للاتصاف بالعلم، سواء أكان الإنسان قابلا للاتصاف بالعلم أم لم يكن، فيصح إطلاق الجاهل عليه، فإنه يكفي في صحة هذا الإطلاق عدم العلم بشيء، عدم العلم بنحو العدم المحمولي يكفي في صدق عنوان الجاهل عليه، سواء كان قابلا للاتصاف بالعلم أم لم يكن قابلا، كما هو الحال في الإطلاق والتقييد. فالنتيجة أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من التفصيل بين الإطلاق والتقييد، وبنى أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكية، وبين العلم والجهل، وبنى أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكية، وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد فقد بنى أنه من تقابل التضاد، لا وجه لهذا التفصيل، بل صحيح أن التقابل بين العلم والجهل أيضا من تقابل التضاد أو التناقض. وأما التعليق الثالث الذي ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على المحقق الناهني من تفسيره قدس سره الإهمال في كلام المحقق الناهني بالفرد المردد وجوده في الخارج، وهذا التفسير لا ينسجم مع شيء من المباني الموجود في بين الموجود في الإطلاق والتقليد. أما على المبنى الصحيح من أن التقابل بين الإطلاق والتقليد هو التقابل الإيجاب والسلب، أي تقابل التناقض، فمعنى الإهمال على هذا المبنى فمعنى الإهمال عدم الإطلاق وعدم التقييد، وعدم الإطلاق وعدم التقييد في الواقع وإن كان مستحيلا لأنه ارتفاع النقيزين، وارتفاع النقيزين كاجتماع النقيزين مستحيل، إلا أنه ليس من الفرد المردد وجوده في الخارج، ليس من الفرد المردد وجوده في الخارج الذي فسره الإهمال بذلك السيد الأستاذ قدس الله نفسه. وأما على مبنى السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن التقابل بينهما من تقابل التزاد، فمعنى الإهمال على زوء هذا المبنى عدم لحاظ الإطلاق وعدم لحاظ التقييد، وهذا وإن كان مستحيلا في الواقع إلا أنه ليس من الفرد المردد وجوده في الخارج، ليس من الفرد المردد وجوده في الخارج. وأما على مبنى المحقق الناهين قدس الله نفسه من أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، فمعنى الإهمال على هذا المبنى عدم قابلية المحل للإطلاق والتقييد، لا تردده بين الوجود والعدم في الخارج. فالنتيجة أن ما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه من تفسير الإهمال في كلام المحقق الناهيني قدس الله نفسه بالفرد المردد وجوده في الخارج لا ينسجم مع شيء من هذه المباني الموجودة في الإطلاق والتقييد. هذا تمام كلامنا في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، وقد ظهر مما ذكرنا أن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه في مرتبة واحدة مستحيل لاستلزامه توقف الشيء على نفسه مباشرة. وأما أخذ العلم بالحكم في مرحلة الجعل في موضوع نفسه في مرحلة المجهول فلا مانع منه، وهذا أمر ممكن. ولكن وقوعه في مقام الإثبات بحاجة إلى دليل. أما بحسب مقام السجود فلا مانع منه. بقي الكلام في مسألتين. المسألة الأولى، هل يمكن أخذ عدم العلم بالحكم في موضوع نفسه؟ أخذ عدم العلم بالحكم في موضوع نفسه، نفس هذا الحكم. المسألة الثانية، هل يمكن أخذ الظن بالحكم في موضوع نفس هذا الحكم؟ أما الكلام في المسألة الأولى، فقد تعرض شيخنا الأنصاري قدس الله نفس تلك المسألة في باب القعدة في مقام توجيه كلام الأخباريين، في مقام توجيه ما نسب إلى الأخباريين، فإنه قد نسب إلى الأخباريين المانع عن حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية، كأن القطع إذا حصل من المقدمات الشرعية فهو حجة، وأما إذا حصل من المقدمات العقلية فهو لا يكون حجة. وقام شيخنا الأنصاري بتوجيه هذا الكلام، وذكر أن المانع عن حجية القطع غير معقول، ولا يمكن نسبته إلى الأخباريين، فإن المانع عن حجية القطع غير معقول، فلا بد من توجيه كلام الأخباريين بأن مرادهم التصرف في الحكم المقطوع به، يعني أن العلم الحاصل بالأحكام الشرعية من المقدمات العقلية يكون مانعا عن فعليتها، فالعلم الحاصل من المقدمات العقلية بالأحكام الشرعية يكون مانعا عن فعليتها، فإذا كان العلم مانعا عن فعليتها فعدمه لا محال يكون مأخوذا في موضوعها، فإنما كان عدمه مأخوذا في الموضوع فلا محال يكون وجوده مانعا، فإذا كان العلم الحاصل من المقدمات العقلية بالأحكام الشرعية فهذا العلم مانع عن فعلية تلك الأحكام وتنجزها، فإذا كان مانعا فبطبيعة الحال يكون عدمه مأخوذا في موضوع هذه الأحكام، لأن ما كان عدمه مأخوذا في الموضوع فيكون وجوده مانعا عن المحمول، وما نحن في من هذا القبيل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نتكلم.